السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المنتظر، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. من ضمن وصايا هذه الآية الشريفة الوصية بالمساكين التي يحسن التعرض إليها في شهر الله الذي هو شهر المساكين. المسكين في اللغة يعني هو من كان بحالة لا يملك فيها قوت سنته. المسكين في اللغة والشرع هو الذي يكون بحاجة إلى مال، بحاجة إلى إيواء، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى كسوة، بحاجة إلى شيء من هذه الأمور، لأنه لا يملك مؤونة سنته. ويعبر أن المسكين والفقير حينما يفرد كل منهما وحده فإن كل منهما يكون مرادفا للآخر، فالفقير والمسكين يكونان بمعنى واحد كما يقول بعض العلماء. على كل حال، الإنسان الذي يكون بلا عمل وليس عنده مال يستطيع أن يبيعه، ليس عنده أرض يستطيع أن يبيعها لكي ينفق على نفسه، والإنسان الذي قد يكون عنده عمل ولكن يكون أو تكون مصاريفه أكثر من وارداته في الدائرة العرفية، يكون هذا الإنسان من المساكين ومن الفقراء. والله سبحانه وتعالى وجهنا في تعليمات إيمانية لمسؤوليات تجاه المساكين. المسؤولية الأولى أو التوجيه الإيماني الأول هو الرحمة بالمساكين. ورد أن كليم الله موسى عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: إلهي أريد رحمتك. فقال تعالى: رحمتي لمن رحم المساكين في ليلة القدر. الرحمة تعني رقة القلب. حينما يرى الإنسان نقصا في الآخر يرق قلبه فيرحمه. والنبي موسى حينما أراد الرحمة فإن الله تعالى أبلغه بأن هذه الرحمة تناله من الله حينما يرحم المساكين في هذه الليلة العظيمة، لأن رقة القلب تلغي الشعور بالاستعلاء أنه أنا غني وهو فقير، وتلغي ذلك التشنج الذي قد يطرأ على الإنسان نتيجة بعض أخطاء المسكين. العنوان الثاني لهذه التوجيهات هو حب المساكين. الإسلام تميز في نصوصه الشريفة بأن وضع عنوان الحب بدل عنوان الرحمة، لأن الرحمة هي رقة القلب بسبب نقص يراه الراحم في المرحوم، أما الحب فهو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. والعناوين التي وردت في الإسلام ركزت على عنوان الحب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: القربة إلى الله حب المساكين والدنو منهم. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحبه الجليل أبي ذر الغفاري: صل قرابتك وإن قطعوك وأحب المساكين. والنبي صلى الله عليه وآله أخبرنا أن من جملة الكمالات الربانية التي وهبها الله تعالى لعلي سلام الله تعالى عليه تتعلق بحب المساكين، إذ ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال للإمام علي: يا علي، إن الله زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله منها، زينك بالزهد في الدنيا، إلى أن قال: ووهب لك حب المساكين. لذلك نرى درار بن دمرة حينما يصف الإمام علي عليه السلام أمام معاوية يصفه بقوله: فإن تبسم فعن اللؤلؤ النظيم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين. لذلك كان الإمام علي عليه السلام يوصي ولده الإمام الحسن: إني أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة الوصايا بالصلاة عند وقتها وحب المساكين. عنوان الحب هو العنوان البارز، وليس عنوان الرحمة الذي ورد في مناجاة كليم الله موسى لربه. ولعل ذلك هو ترق في الشريعة المحمدية وفي الدين الإسلامي، لأن الحب كما ذكرت هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. الرحمة عبارة عن رقة القلب بسبب نقص. وكأن الإسلام يريد منا حينما ننظر إلى المساكين أن لا ننظر إلى جهة النقص، أن لا نلاحظ جهة النقص، لأنها جهة وهمية، لأن جهة اعتبارية، لأنها لا تعبر عن الإنسانية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وإنما نركز على جوانب الكمال. وحينما ننظر إلى كمال الآخر فإن القلب ينجذب إليه. وأيضا هي تمثل نظرة دينية، لأن الفقير سيعوض الله تعالى عن فقره يوم القيامة، فيكون الفقر بمنظار التعويض هو كمال، فينظر الإنسان إلى المسكين نظرة كمال بلحاظ ذلك التعويض. وأيضا أن الله تعالى وكأنه يريد لنا من خلال أحاديث أهل العصمة، حينما ننظر إلى المسكين، حينما نحب المسكين، أن ننظر إليه كإنسان، كإنسان بغض النظر عن الفقر. وأنا الناظر حينما أنظر إلى نفسي أن أنظر إليها على أساس أني إنسان، بغض النظر عن الغنى إن كنت غنيا. مسألة أن ينظر الإنسان إلى الآخر كإنسان هي مسألة أساسية في هذه الحياة، لأن من الناس من يكون الغنى جزءا من شخصيتهم، ومنهم من يكون الفقر جزءا من شخصيتهم. في قصة جميلة حكاها أحد الخطباء حينما عرض لهم قضية رجل يدعى صالح، قال له مرة أحد الخطباء للمصلين أنه يوجد رجل يدعى صالح، كان صالح ينظر إلى المساكين إلى الفقراء، وحينما يرى حالهم كان ينزعج من تصرف الأغنياء معهم، حتى من الذين يخمسون ويتصدقون. كان يقول: لو أن الله تعالى رزقني سأبذل كل مالي لهؤلاء الفقراء وأبقي فقط على حاجتي. وكان يستغرب لماذا هؤلاء المؤمنين المتدينين، لماذا هؤلاء المؤمنون المتدينون لا يبذلون كل أموالهم إلا قدر الحاجة لأولئك المساكين والفقراء. بيقول لهم الخطيب أنه ذات ليلة نام صالح وهو يفكر في أحوال الفقراء والمساكين. القصة طبعا قصة من نسج الخيال لعبرة. قول استيقظ صالح وجد عند رأسه 1,000,000 دولار، افترضنا بهالأيام بدأ بنقول عملة البلد. شكر الله، حمده أنه يا رب الحمد لله لقد استجبت دعائي، صار معي مال لروح وزعه للمساكين. فحمل المال وذهب ليوزعه للفقراء. هو رايح على الطريق اجته فكرة أنه هلأ أنا إذا وزعت هذا المبلغ الكبير من المال سيعيشون لفترة، يرتاحون لفترة، يسعدون لفترة، ولكن بعد مدة سيرجع الحال كما كانت سابقا. ليش بدي يبذل كل هذا المال؟ بروح بعمل مصنع، بشغل أموال، بصير بخمس، بدفع صدقات. يعني يكون حاله كحال الذين كان ينتقدهم. الخطيب سأل الناس أيهما هو الصح، صالح لنام ولا الصالح لفاق؟ بعض الناس قالوا صالح لنام هو الصح، على أساس أنه صالح لنام هو ينظر إلى الفقراء بعين الرحمة، هو ينظر إلى الواقع الاجتماعي الرديء، فهو في قلبه ورأفته هو الذي كان صحيحا. وحينما استيقظ هذا صالح آخر، انتزع صالح لما صار معه مال انتزع. ناس آخرون قالوا لا، صالح لفاء هو صح، لأنه صالح لنام ما كان واقعي، صالح لفاء أصبح إنسانا واقعيا، لذلك فكر في المصنع وأن ينتج وأن يساعد الفقراء بعد ذلك. ولكن الخطيب فجأهم قال لهم صالح لنام هو خطأ وصالح لفاء هو خطأ، لأن صالح لنام هو صالح ناقص 1,000,000، وصالح لفاء هو صالح زائد 1,000,000. صالح الصح هو صالح من دون أن ينقص 1,000,000 وأن يزيد 1,000,000. الإنسان حينما ينظر إلى نفسه وإلى الآخرين لابد أن ينظر إلى الآخرين وإلى نفسه بغض النظر عن الاعتبارات، وإنما ينظر إلى الكمالات الحقيقية. من هنا كانت الدعوة إلى رحمة المساكين. العنوان الثالث الذي هو من توجيهات الدين نحو المساكين مجاورة المساكين. في وصية لقمان لولده ووصية الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن نفس النص بالوصيتين: يا بني جاور المساكين، جاور المساكين، خليهم جيرانك، بدك تعمر بيت حتى لو كان معك مال جاور المساكين. وهي الدعوة لها أثار، لها فوائد. من ضمن الفوائد أول شيء يعتبر، لأن الإنسان حينما يرى غيره ويرى نعم الله تعالى عليه وأنه أنعم عليه ما لم ينعم على غيره يحمد الله سبحانه وتعالى، يعتبر بحال الناس. ثانيا بأنه يمكن الاطلاع على أحوالهم، وحينما يطلع على أحوال المساكين فإنه يقوم بمساعدتهم، يصير في تكافل اجتماعي. وثالثا حتى ما يصير في فرز طبقي أن الأغنياء بيعدوا بأحياء والفقراء والمساكين بيعدوا بأحياء أخرى. وهي المسألة مسألة سلبية، هي موجودة بكثير، ولعله في أكثر دول العالم في المدن والقرى. ولكن الإسلام دعا إلى مجاورة المساكين بما يشير ويرشد إلى أنه المفروض الإنسان المؤمن المتدين حتى لو الله سبحانه وتعالى أنعم عليه يفكر. لأنه حتى نحن بنلاحظ أنه في توجه جديد عند البعض أنه لما يصير معه مال بغير المنطقة، بيروح بيقعد بمنطقة أخرى قد تكون منطقة هي راقية بحيث تكون لصنف خاص دون بقية الأصناف. هنا حينما يأتي أو تأتي بعض الأحاديث لتؤكد في وصية الإمام علي عليه السلام في وصية القمان أن يجاور الإنسان المساكين، أعتقد أن هذه الوصية تجعل الإنسان يفكر أكثر، لأن هذا هو الأفضل له، وهو الأفضل تربويا لعياله، هو الأفضل تربويا لأطفاله، لمستقبل أولاده، حتى ينشأون مع الناس نشأة طبيعية، لا نشأة طبقية قد تجعلهم على المستوى الأخلاقي يختلفون عن غيرهم. من تلك العناوين التي وردت في الإسلام مجالسة المساكين، أن يجالسهم، عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: صل قرابتك وإن قطعوك وأحب المساكين وأكثر مجالستهم. وأكثر مجالستهم، ما يبتعد عنه الواحد، حتى لو كان غنيا، حتى لو كان الله تعالى رزقه، حتى لو كان متعلما، حتى لو كان متخرجا في دراسات عليا، أكثر مجالستهم مش جالسهم. لأن مجالسة المساكين لها انعكاس على الروح، لها انعكاس على القلب، لأن هناك بعض الأخلاقيات وبعض الروحيات تنطلق من الآخر من دون أن يكون هناك مادة بينهما. كيف الواحد بيقول أنه على مستوى الرفقة وعلى مستوى العشرة، كيف بعض الأحاديث بتحكي عن حامل المسك وحامل القير، واحد حاطط عطر وماشي أنت وياه، حتى لو لم تلمس هذا الإنسان فإن الرائحة ستتأثر وسيكون عليك مسك كما عليه مسك. بينما إذا واحد كان كله زفت، قير هو الزفت يعني، وماشي أنت وياه حتى لو ما لمسته، بعد فترة بتطلع ريحتك زفت. المجالسة لها انعكاس، الرفقاء لهم انعكاس. مجالسة المساكين، معاشرة المساكين عن قرب، لها انعكاس على المستوى الروحي، مفيد للإنسان. أيضا من العناوين زيارة المساكين، زيارتهم أحياء والصلاة عليهم أمواتا. في وصية النبي لأبي ذر: جالس المساكين وعدهم إذا مرضوا. وعدهم إذا مرضوا، إذا كان مسكين مريض، هلأ مثلا إذا واحد بيعمل إحصاء إنه المرضى الفقراء المساكين قديش بيزورهم الناس، والأغنياء والمسؤولون و قديش بيزورهم الناس، قد يكون ذلك له نتيجة خلاف التوجيهات الإلهية. المطلوب أن يزور الإنسان المساكين حينما يمرضون، وأن يصلي الإنسان عليهم حينما يموتون. النبي يقول لأبي ذر في هذه الرواية الواردة عنه: واجعل ذلك مخلصا، واجعل ذلك مخلصا، لأن هذا يمثل كنزا عند الإنسان، إذا أخلص الإنسان فيه فإن له درجة رفيعة. ومن العناوين الأساسية في توجيهات الله تعالى في التعامل مع المساكين هو العنوان الذي لعله الأبرز، هو معونة المساكين، مساعدة المساكين. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، المعونة، المساعدة، هؤلاء ويل لهم. الإمام الصادق عليه السلام يفسر المعون بقوله: هو القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره، ومنه الزكاة. أي معونة، أي مساعدة، هي من المعون الذي حث عليه الإسلام. من أهم المسؤوليات ملقات على المجتمع، الملقات على الناس تجاه المساكين، هو هذه المعونة، هو هذه المساعدة. على المساعدة لها عناوين، لها أساليب، مرة واحد بيساعده بيأمن له عمل. إذا إنسان أمن لمسكين أو فقير عملا، هذا يكون قد فعل معه فعلا قد صدق الجارية. هذا بيروح لما أمن حاله وبيسكن هو وعياله بكرامة وبعزة ولا يبذل ماء وجهه، بالعكس يعيش بكرامته، هذا طالما يعيش هذه العيشة في أجر يناله ذلك الذي أمن له عملا. ويمكن يكون العمل هو اتصال تليفوني، يمكن يكون العمل أنه يحكي له مع واحد، يمكن ما يأخذ منه وقت كثير، ولكن هذا العمل يمكن أن يكون صغيرا في حجمه ولكنه كبير وكبير كبير في قضية إنسانية عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. يمكن يكون الوسيلة هي إقراضه، أنه آخر شيء واحد مسكين بده يعمل، بده رأس مال للعمل، يقرضه طبعا بلا فائدة بلا ربا. وقد ورد في الحديث الصدقة 10 أضعاف والقرض 18 ضعفا. ولعل مسألة القرض في أهميته لأن القرض يحمل الإنسان مسؤولية ويحمله تغيير الواقع، يحمله أن يغير واقعه. من جملة المسائل اللي هي المسائل السريعة هي تأمين الحاجيات، تأمين الحاجيات من طعام، من كسوة، من إيواء، حاجيات المسكين. وهذا الأمر هو الأمر المتعارف أن المساكين مفروض الإنسان المؤمن المتدين أن يكون حريصا على أن لا يجوع مسكين. ما هو المجتمع الذي أنعم الله عليه وفيه مساكين؟ ما هي كرامة وقيمة هذا المجتمع عند الله في أن المؤمنين الذين أنعم الله تعالى عليهم في مجتمعهم وفي بيئتهم أناس لا يجدون قوت يومهم؟ ورد في القرآن الكريم عدة آيات تتحدث بشكل شديد على مسألة منع الإطعام. قال الله تعالى على لسان أهل النار حينما سألهم البعض ما سلككم في سقر، اللي هي من طبقات جهنم، كان جوابهم من ضمنه ولم نكن نطعم المسكين. سبب السلوك في سقر ولم نكن نطعم المسكين. وقال الله تعالى في تعريف الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله تعالى مستنكرا ولا تحاضون على طعام المسكين، إلى غير ذلك من الآيات اللي بتتحدث عن الإطعام بشكل أساسي. واللافت في الآيتين الأخيرتين بتحكي عن الحض مش عن الإطعام. ولا يحض على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين. الحض هو الحث، والحض بيعطي معنى أن وظيفة المرء مش بس أنه يطعم المسكين، وظيفته أن يحث غيره على الإطعام، هي وظيفة اجتماعية. هذا المنطق هو منطق اجتماعي مش منطق فردي، يعني أن يتكاتف الناس من أجل إطعام المساكين، من أجل إطعام الفقراء. ويظهر الاهتمام الكبير جدا بالشرع الحنيف بمسألة إطعام الفقراء، حتى أنه إذا قرأنا جدول الواجبات الشرعية فيها الكثير من العناوين حول إطعام المسكين. نقرأ مثلا بالإطعام الواجب: حنث اليمين، ما هي كفارته لو حنث الإنسان اليمين؟ كفارته ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إلى آخره بالنسبة لترتيب الكفارة. حنث النذر يكفي فيه إطعام 60 مسكينا، واحد نذر بينه وبين الله، كفارة من جملتها إطعام 60 مسكينا أو أحد خياراتها. حنث العهد طبعا على رأي بعض الفقهاء، حنث العهد أيضا يكفي فيه إطعام 60 مسكينا. من روع الحج بكفارات الحج نجد أن الكثير من كفارات الحج هي عبارة عن الإطعام، مرة باللحم، مرة بالخبز أو ما شابه. إضافة إلى أن الشرع الحنيف فرض الخمس وفرض الزكاة وفرض رد المظالم وغير ذلك من العناوين التي هي أعم من الإطعام، ولكن تدخل في مجرى مساعدة المساكين. أيضا نجد أن الشرع الحنيف ركز على الإطعام بشكل خاص كإطعام مستحب. طبعا الإطعام بشكل عام هو مستحب سواء كان للمساكين أو لغيرهم. نفس الإطعام هو سنة، أن واحد يطعم الآخر هو سنة، أن يفتح بيته يعزم جيرانه، يعزم رحمه، يعزم رفقاته. نفس الإطعام هو سنة، هو سنة كريمة، سنة يحبها الله سبحانه وتعالى. ورد الكثير من الأحاديث التي تؤكد سنة الإطعام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من موجبات مغفرة الرب إطعام الطعام. هذا ما له علاقة بالمساكين فقط، نفس إطعام الطعام. عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يحب إطعام الطعام. عن الإمام الصادق عليه السلام: المنجيات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وعن الإمام الصادق عليه السلام: أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام وافشوا السلام وصلوا الأرحام وتهجدوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه روايات عن نفس الإطعام، ولكن إطعام المساكين له خصوصية أكبر. ولهذا نجد أنه في عدة حالات الله تعالى جعل إطعام الطعام عمل مستحب مقابل ما يجريه الإنسان في حياته. يعني مثلا واحد بنى منزل، ورد في الرواية من بنى، عن النبي صلى الله عليه وآله: من بنى منزلا فليذبح كبشا وليطعم لحمه المساكين وليقل اللهم ادخر عني إلى آخره. آخر شيء النبي صلى الله عليه وآله قول: فإنه يعطى ما سأل إن شاء الله. بيت جديد بناه، مستحب أن يذبح شاة، أن يذبح كبشا وأن يطعمه المساكين. واحد مثلا بعض الروايات ما صام شهر رجب، سأل النبي صلى الله عليه وآله: ماذا أفعل؟ لم أتمكن، كنت عاجزا من صيام رجب. فأجابه صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: تصدق عن كل يوم برغيف عن المساكين. وهكذا نجد من صنف هذه الروايات نصوص عديدة تؤكد على إطعام المساكين، كما أن عنوان المساكين كان العنوان العام الواضح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم. مسألة إطعام المساكين، مساعدة المساكين، حب المساكين، زيارة المساكين، الصلاة على المساكين، مجاورة المساكين، مجالسة المساكين، هذه العناوين عناوين واضحة جدا في سيرة النبي الذي كان من كناه، كان له كنية النبي صلى الله عليه وآله، كان يقال له أبو المساكين كما ورد في بعض النصوص. وأيضا نجد أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعرفون بمعونة ومساعدة المساكين بأنفسهم. أبو حمزة الثمالي يروي أن الإمام السجاد عليه السلام كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة. ومعروفة قصص الإمام علي عليه السلام، حتى ورد أن صاحب العصر والزمان الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه كأنما يلعق المساكين الزبد، هو الذي يطعم المساكين، يطعمهم بيده. إن من قرأ واطلع على هذه القيم الإسلامية تجاه المساكين فإنه لابد له أخيرا أن يتذكر أنه حينما يتعاطى مع هؤلاء يتعامل بما أوجب الله سبحانه وتعالى وبما ندب الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر بأنه كلنا مساكين لله سبحانه وتعالى، كلنا بين يديه رحمة الله وعلى باب هذه الرحمة مساكين لله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. مسكين إذا بده يأكل كيف بيستطعم؟ مسكين بيرفع يديه وكأنه يريد شيئا أن يوضع في يديه، فكان النبي يرفع يديه يستطعم كالمسكين، لأنه كان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المسكنة. وأهل البيت عليهم السلام علمونا: إني أسألك مسألة المسكين المستكين، وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير، سائلك فقيرك مسكينك ببابك، فتصدق عليه بالجنة. والحمد لله رب العالمين.